أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: وكذا يحرم عندنا العصير العنبي إذا غلا واشتد. ذكرنا بالأمس بأن البحث في العصير العنبي تارة يبحث من جهة الحرمة، وتارة من جهة موجبيته للحد. وقد ذكرنا في الجلسة السابقة أنه لا إشكال ولا شبهة أن العصير العنبي حرام لما دلت عليه الروايات الكثيرة على حرمته، إنما الكلام في أنه هل هو موجب للحد أو ليس موجبا للحد. وقلنا بأنه موجبيته للحد متوقفة فقط على إثبات أن الشارع نزل العصير العنبي منزلة الخمر مطلقا، حيث تمسك لذلك برواية البختوشت لمس قرأناها، وقلنا بأن مقتضى هذه الرواية حيث سأله شخص بأنه هل يجوز ماذا شرب البختوج، ماذا بناء على أن البختوج هو العصير العنبي، وإلا فيه أيضا بحث، لكن الآن مسلم مفروغ عنه أن البختوج هو العصير العنبي، هل يجوز ماذا، هل يجوز شربه إذا لم يذهب ثلثاه معنى الرواية أو لا؟ فقال ماذا؟ فقال كما نقل الشيخ: خمر لا تشربه، خمر لا تشرب. وقد ناقشنا الاستدلال وماذا بهذه الرواية، قلنا بأنه خمر لم تثبت أنه موجود أصلا، خمر موجود لا تشربه، وعلى فرض أنه موجود خمر فالتنزيل فقط بلحاظ حرمة الشرب، لا بلحاظ النجاسة ولا بلحاظ ماذا ولا بلحاظ موجبيته للحد. إذا اتضح ذلك فنقول بأنه الشهيد الأول في العبارة هنا في الكتاب قال بأن العصير العنبي حرام بشرطين: بالغليان والاشتداد. وقد شرحنا أمس المطلب المراد من الاشتداد والغليان، ولكن الشهيد الثاني في مقام التعليق على كلام الشهيد الأول ذكر بأنه إذا راجعنا كلمات الشهيد الأول فإنه نرى بأن الشهيد الأول في غير مورد بل ذكر في الكتاب في جميع العبارات، واضح في جميع العبارات غير هذه العبارة، مصرح بأنه التحريم معلق فقط وفقط على الغليان، ولم يؤخذ في التحريم عنوان الاشتداد، فما ذكره في هذه العبارة مخالف لصريح ما ذكره هو في عبارات أخرى، بل صريح الفتاوى فتاوى الفقهاء بأن الحرمة معلقة فقط وفقط على عنوان الغليان وليس تشمل عنوان عليكم عنوان الاشتداد. نعم، من قال بنجاسة العصير العنبي علق نجاسة العصير العنبي على الشرطين، فمن قال بالنجاسة قال النجاسة مشروطة بشرطين، مشروطة بشرط شنو؟ بشرط الغليان وشرط الاشتداد. إذن هنا العلماء فرقوا بين الحرمة وبين النجاسة، فالحرمة مشروطة فقط وفقط بالغليان، ولا يوجد أثر لشرطية الاشتداد لا في فتاوى الأصحاب ولا في النصوص. أما بالنسبة إلى النجاسة فالقائلين بالنجاسة الذين يقولون بالنجاسة بأنه علقوا النجاسة على شنو؟ على الشرطين، على ماذا؟ على الغليان وعلى الإش وعلى الإش الاشتداد. خب، فما هو الوجه فيما ذكره ماذا؟ ما ذكره الماء المصنف الماتنفل في الكتاب. قد يقال بدوان أن الوجه في ذلك كما هو ذكر شهيد الأول في كتاب الذكرى وكتاب البيان، عنده كتاب الذكرى والبيان، هو صرح بهذا المطلب حيث قال بأنه يوجد بين الوصفين تلازم، فمتى ما تحقق عنوان الغليان تحقق عنوان الاشتداد، والاشتداد مسبب عن تحقق مسمى الغليان، فإذا فرضنا أنه قد تحقق الغليان فلازم تحقق الغليان هو ماذا؟ هو حصول الكثافة، كثافة القوام الذي يسمى بالإش بالاشتداد، فلتلازمهما ماذا ذكر في هذه العبارة ماذا؟ الغليان والاشتداد. لكن يتنظر الشهيد، ماذا الشهيد الثاني يتنظر بدو في هذا الكلام ويقول لا دليل على وجود الملازمة الخارجية، ملازمة خارجية. طب لو سوينا فحص تجارب كما هو يدعي بأنه ماذا، بأنه لا ملازمة بين ماذا، بين الغليان وبين ماذا وبين الاشتداد، نعم تسلم هذه الملازمة كما يدعي الشهيد الثاني إذا كان الغليان بالنار. فلو تحقق غليان العصير بالنار فإنه لازم تحقق الغليان بالنار تحقق الاشتداد. فهذه الملازمة إنما تسلم فقط وفقط في النار، والحال أن الشهيد الأول والأصحاب أكثرهم يبنون على أن حرمة العصير العنبي مطلقة سواء غلا بالنار أو غلا بنفس غلا بنفس يعني بدون النار، بنفسه مو نفسه ينقلب يعني بالشمس وما شاكل ذلك. إذن هذا التوجيه الذي ذكره الشهيد الأول في كتاب الذكرى وفي كتاب البيان أيضا، وهو التلازم بين الوصفين، عهدته على من؟ عهدته عليه، عهدته على مدعيه. والمحشين عندما تعرضوا لكلام الشهيد الثاني قالوا أيضا أن عهدة ما ذكره الشهيد الثاني عليه، إذ لا ملازمته بين ماذا، بين عنوان الغليان بالنار والاشتداد أيضا، كما أنت أشكت على الشهيد الأول أنه لا ملازمة مطلقا وإنما سلمت بالملازمة في حالة الغليان بالنار. كذلك أيضا ماذا ذكروا، ذكر غير واحدين في المطولات بأنه أصلا هذه الملازمة غير ثابتة. على أنه لو تنزلنا وقلنا أن هناك ملازمة، صرف وجود ملازمة بين شيئين لا يصير أن يكون الملازم شرطا أيضا في الحكم الشرعي. عندما يعلق حكم شرعي على شرط وهذا الشرط له ملازم، هل معنى ذلك أنه شرعان قد جعل في موضوع هذا الحكم أيضا الشرط الملازم له فنأخذ جميع الملازمات للشرط؟ أي معنى أصلا؟ لا معنى له. وهذا واضح، إذ حتى لو فرضنا أن هناك ملازمة بين ماذا، بين المسمى الغليان وبين الاشتداد، لكنه إذا راجعنا الروايات الشارع جعل الشرط هو الغليان. ما لنا علاقة بعد رح يجي ملازماته؟ نظير هي ذكروا في الأصول، نظير ما لو قال المولى أيها المكلف استقبل القبلة، وكان استقبال القبلة في وين؟ في العراق، يلازم ماذا؟ استدبار الجدي. فهل يقال أنه يشترط على أهل العراق إذا أرادوا أن يصلوا شرطين، استقبال القبلة واستدبار الجدي، هل له معنى؟ يعني استدواج ملازم، ماذا ملازم؟ ملازم لماذا؟ ملازم للاستقبال، لا معنى له. وكما ذكر بعضهم لو قال الشارع ماذا، ما له معنى اصلا، لان الشارع ما يعني انه الشرط الشرعي ما له دخل، يعني تكون في الاصول ازيد، الشرط الشرعي ما له دخل في حصول الملاك، فهذا الذي له دخل في حصول الملاك ما له علاقه بملازماته. نظير ما ذكره سيدنا، هذا المثال كان يذكر سيدنا، لو الشارع قال لك تزوج امرأة أفريقية، أوجب عليك أن تتزوج امرأة أفريقية، فهل أوجب عليك أن تتزوج امرأة سمراء؟ يعني إذا كان السمار، إذا كان سمرة اللون ملازمة للمرأة الأفريقية، هل الشارع يعني أوجب عليك أن تتزوج امرأة سمراء اللون؟ ما له علاقة أصلا. إذن حتى لو فرضنا وجود الملازمات، ما مجرد وجود ملازمة بين شيء يعني ناخذ الشرط ونجيب جميع ملازماته، ما له معنى أصلا، واضح. فحينئذ لا بد أن نرجع إلى النصوص، والنصوص فقط وفقط علقت الحكم على أي عنوان؟ عنوان الغليان. وسيأتي تتم بعد ذلك تحقيق للمطلب كما سيذكر، وإن كان التحقيق الذي سيذكره أيضا هو سوف يقول ما في فائدة هذا كلامي، هو بيقول بعدين. ولهذا قال واعلم، يقول وكذا يحرم عند كلامنا في الحرمة، الغليان عرفي كما أشاروا في الجزء الأول في بحث ماذا، كما أشاره في البحث الأطعمة والأشربة، الغليان هو القلب كما في الروايات، غليان عرفا أن يصير أسفل أعلى والعلى أسفل، مثل إذا غلى الماء، هذا تعبير، ما في تعبير شرعي، لا يوجد اصطلاح شرعي للغليان. مو النشيش، لا مو النشيش، ذكروا صرحوا بأنه ليس المراد من المرحلة قبل الغليان وهي النشيش. النشيش قبل ما يغلي فقاعات بسيطة من تحت فوق كذي، واضح؟ هذا النشيش. لا، ليس المراد من، المراد من ماذا؟ إذا غلى وليس إذا نشى. وفي الجزء الأول، في الجزء الأول ذكروا هذا المطلب بالتفصيل، لكن شوف سبحان الله طلعت الصفحة هي طلعت. خب هنا الترحيني يقول ولم يقول الشهيد الثاني ولم يذكر المصنف هنا من النجاسات العصير العنبي إذا غلا واشتد. شوف إذا غلا واشتد، لأن نتكلم عن شنو؟ عن النجاة، النجاسة، واضح؟ أما لو كان عن الحرمة، إذا أن الشهيد نفسه في كتاب الأطعمة والأشربة صرح بأن الحرمة في بحث الأطعمة والأشربة صرح بأن الحرام هو العصير العنبي إذا غلا. لماذا لم يذكر المصنف له الشهيد الأول؟ قال لعدم وقوفه على دليل يقتضي نجاسته كما اعترف به في الذكرى والبيان. ولكن سيأتي، هيزين طلع أنه عندنا إشكال عليه بعدين، كنا منقول ولكن سيأتي أن ذهاب ثلثه مطهر، في رواية تقول ذهاب الثلثين مطهر، وهذا بالدلالة الالتزامية يعني قبل ذهاب الثلثين نجس أم نجس؟ نجس، نعم. ويقول ولكن سيأتي أن ذكر في المطهرات، لو تراجع المطهرات اجمع بين عبارات الشهيد صفحة 111 في الترحيني قال مطهرات والنار ونقص البئر، مش نقص البئر إلى طحدة وكذا، قال وذهاب ثلثي العصير. عجيب أيها الشهيد الأول، هناك لم تذكر أنه من النجاسات العصير العنبي، وذكرت من المطهرات ذهاب ثلثي العصير، ذهاب ثلثي العصير، فنفس ذكر كونه أنه مطهر يلازم أنه ماذا؟ أنه نجس. واضح؟ ولهذا قال ولكن سيأتي، سيأتي هالعبارة صفحة 111 عند الترحيني، أن ذهاب ثلثه مطهر وهو يدل على حكمه بتنجزه، فلا عذر في تركه. لا، ما احنا بننقض على الشهر الفاني بعدين، يقول ولا دليل على النجاسة كما اعترف به القوم إلا دليل التحريم، كما قرأت قريتون عبارة، مع أنه لا، دليل النجاسة هو ما دل على أن ثلثيه ذهاب الثلثين مطهر، فلم يستدل على النجاسة بدليل التحريم، إنما استدل على النجاسة بما دل على أن ثلثي مطهر. فهو هنا يقول ماكو دليل على النجاسة أصلا، وهو نفسه أشكل على الشهيد الأول، عندنا دليل على النجاسة، فما أشكل به على الشهيد الأول هو وقع فيه هنا. واضح؟ على أي حال، مثلا في روايات عن هذا في صفحة 86 الجزء الأول نقل روايات كثيرة عن العصير العنبي. خب لا يحرم العصير حتى يغلي، في المدار على شنو؟ على الغليان. سألته عن شرب العصير قال تشرب ما لم يغلي، فإذا غلا فلا تشرب. قلت أي شيء الغليان؟ قال القلب. وقالوا هناك بحث، القلب ليس معنى حقيقة شرعية، يعني وإيش؟ إشارة إلى المعنى العرفي. نعم، في رواية عندنا رواية ضعيفة، خبر ذريح المحاربي، تقول الرواية سمعت أبا عبد الله يقول إذا نشى العصير أو غلا حرام، إذا نشى العصير أو غلا حرام. هذه الرواية لم يتمسكوا بها، أولا ضعيفة السند خبر، وثاني يصير التخير بين الأقل والأكثر، يعني الحرمة إما بالنش أو الغليان. خب الغليان ما كان في إحصال قبله، عادة النش، واضح؟ إلا يمكن في زماننا لو صار عملية ماذا غليان عن طريق شنو؟ عن طريق يمكن ماذا يعني طريق الأشعة تحت الحمراء، لعله ما يحصل نشيش مباشرة تحصل عملية الغليان، لكن هذه حالة ما موجودة في ذاك الزمان، حالة المتعارفة، حالة ماذا كذا. ولهذا قالوا النشيش هو الصوت والصفير الحاصل قبل الغليان بقليل. على أي حال، خب إذن ما ذكره محل إشكال، ولهذا خلنا نقرأ. وكذا يحرم عندنا العصير العنبي إذا غلا بأن صار أسفله أعلى، هذه كما في بعض في الخبر، لأنه فسر ما هو القلب، في بعض الروايات فسرت الغليان بهذا المعنى، لكنه قلنا لا يوجد هناك معنى وحقيقة شرعية، الغليان معنى العرفي، واضح. واشتد. وش اشتد؟ يحصل له كثافة وثخانة. قال بأن أخذ في القوام، قوام يعني في الكثافة في تعبيراتهم، واضح؟ بأن أخذ في القوام وإن قل، وإن قل ماذا هذا الأخذ يعني، وإن قل هذا الأخذ، يعني حتى ما دام صارت له ثخانة ولو أول بداية الثخانة فإنه ماذا؟ فإنه يحرم. ويتحقق ذلك الاشتداد بمسمى الغليان، متى؟ إذا كان بالنار. هذه دعوة من الشهيد الثاني، ودعواه عهدته عليه، عهدته عليه. واعلم أن النصوص والفتاوى الأصحاب ومنهم المصنف في غير هذه العبارة، وين هذه؟ مثلا في كتاب الأطعمة والأشربة، راجعوا أنا صفحتي، أنا عندي صفحة بس ما تفيدكم صفحتي كتابي، لأن ما إحنا لنفس كتابي. هناك في بحث الأطعمة والأشربة ذكر، نعم في كتاب الأطعمة والأشربة ذكر هناك بأنه من المحرمات المسكرات ومنها العصير العنب إذا غلا، ما في عنوان الاشتداد. يقول: واعلم أن النصوص وفتاوى الأصحاب ومنهم المصنف في غير هذه العبارة مصرح بأن تحريم العصير معلق على غليانه من غير اشتراط اشتداده. خب وش قصد في غير هذه العبارة؟ يعني جميع عبارات ما عدا هذه العبارة لم يشترط الاشتداد، صحيح؟ مو قصد في كتاب اللمعة كما هو واضح، لكن عندما رجعت كلمات الشهيد الأول في كتاب الدروس فإنه يرى، وفي كتاب الدروس هكذا، في كتاب الدروس في الجزء الثالث طبعة جديدة موجود في مكتبة نور، الجزء الثالث صفحة 16 في بحث الأطعمة والأشربة، ذكر أن الحرام هو العصير العنبي إذا غلا واشتد.
غير هذه العبارة
عام كتاب اللمعة والدروس، فهذا مو تام.
كل العبائر أو بعض العبائر قال.
مهم يعني بيشير، نعم أم بيشير بأنه صار تعارض بين عبارتين في كتاب اللمعة في الأطعمة والأشربة، في كتاب الدروس، في كتاب الأطعمة والأشربة، في كتاب اللمعة، في المتن اللمعة ما ذكر في الحرمة قيد الاشتداد، لكن في كتاب الدروس ذكر قيد الاشتداد. خب يقول: مصرحة بأن تحريم العصير معلق على غليانه من غير اشتراط اشتداده. نعم من حكم بنجاسته جعل النجاسة مشروطة بالأمرين، ولكن والمصنف هنا جعل التحريف مشروط، جعل التحريم مشروطا بهما. شلون؟ لا يقول بالنجاسة جعل النجاسة مشروطة بكليهما، أما التحريم ما يجعلها مشروطة بكلا، مشروطة بأمر واحد. خب يقول: ولعله بناء على ما ادعاه في الذكرى، والبيان أيضا موجود هذا الادعاء، شفته في كتاب البيان وفي كتاب الذكرى، هي كل كتب الشهيد الأول، كتاب البيان، كتاب الذكرى، كتاب اللمعة، كتاب الدروس، البيان كتاب استدلال يعني جيد على ذاك المستوى جيد. خب الشهيد الثاني عنده كتب هم جيدة، مسالك روض الجنان وأكثر من رسائل الشهيد الثاني، الشهيد الثاني كتبه كثيرة، فوائد القواعد، هي مباني في مبانيه الأصولية وكذا، في كتاب فوائد القواعد، فواحد زين طلع عليه يدي يدرس العلم على أنه يجيب مباني في قول اللغوي، مباني في الحقيقة الشرعية، مباني في مبعث الألفاظ، مباني في بعض الأدلة العقلية، مباني الشهيد الثاني، فزين واحد يتابعه ويطلع عليه لكي يفهم اللمعة بشكل جيد، يعرف مباني الشهيد الثاني في طريقة تعاطيه مع الأدلة. واضح؟ مطبوع طبعة جديدة، لو كان مجلد واحد هو. يقول: بلي بناء على ما ادعاه في الذكرى من تلازم الوصفين، وأن الاشتداد مسبب عن مسمى الغليان، فيكون قيد الاشتداد هنا مؤكد، يعني مو شيء جديد، لأن متى ما حصل الغليان حصل الاشتداد، فهل هذا شرط مقابل شرط؟ لو هذا لازم للشرط الأول، إذا كان لازم يعني شرط مؤكد ليس شرطا مؤسس، ليس شرطا تأسيسي، يعني شرطا تأكيديا. يقول: فيكون قيد الاشتداد هنا مؤكدا، وفي الدعوة نظر، وفي يعني في الدعوة نظر، وفي الدعوة نظر. ليش؟ لأن ما نلتزم لأنه ماذا؟ لأنه الإشكال، لأن الإشكال الأول لا نسلم بدعوة التلازم بينهما مطلقا، لأنه نسلمها فقط لو غلا بالنار. ثانيا لو سلمنا بدعوة التلازم فإن مجرد دعوة التلازم لا يصحح لك أن تشترط الشيء وملازماته في الحكم الشرعي. يقول: والحق أن تلازمهما مشروط بكون الغليان بالنار كما ذكرناه في أول المطلب، إذا كان بالنار هذا أيضا محل تأمل، هذا كلام أيضا محل تأمل وإشكال. أما لو غلب وانقلب بنفسه، شو ينقلب بنفسه يعني؟
انقلاب مستحيل، انقلاب نفسه يعني في مقابل النار. دائما هي تعبير الأفقاء، اللي يقراها ما يفتهم شو ينقلب بنفسه، ينقلب بنفسه، ما في شيء ينقلب بنفسه، لازم يحتاج إلى علة. نقول في مقابل النار، يعني لو غلا مثلا بالشمس وما شاكله ذلك. يقول أما لو غلا وانقلب بنفسه، يعني إلا إذا لم يكن بالنار، فاشتداده بذلك غير واضح. ما عندي مو مسلم به، ما أجزم بنفيه، لكن عندي غير واضح. على أي حال يقول مهم، مو مطلب، مو مهم ده. وكيف كان غير واضح، يقول مطلب وكيف كان، هذا شيء مو مهم، اتعب رأسنا، خلنا نكمل. يقول وكيف كان فلا وجه لاشتراط، حتى لو سلمت أنه ملازم، فلا وجه لاشتراط الاشتدار في التحريم لما ذكرناه من أطلاق النصوص بتعليقه على الغليان، الحرمة معلقة على الغليان، والاشتداد وإن سلم ملازمته، لو سلمنا بها ملازمة لا دخل له في سببية التحريم، ما لنا علاقة بالتحريم، نحن نتكلم عن الشرط الذي هو سبب للتحريم، ما لنا علاقة بالملازمات. ويمكن أن تكون النكتة، الآن يبدأ الشهيد الثاني ويتصدى لبيان النكتة التي من خلالها يمكن علاج عبارة الشهيد الأول، ونأتي بوجه نصحح للشهيد الأول أنه اشترط الاشتداد. يقول يمكن أن تكون النكتة فيما ذكره المصنف، يعني في تعليق تعليق التحريم على الاشتداد، هو أن يقال يوجد عندنا قولان في مسألة النجاسة، فهناك قول يقول لا دليل على النجاسة مطلقا، أصلا لا دليل على النجاسة مطلقا، غلاء ذهب ثلثا لم يذهب ثلثا، حكم النجاسة غير ثابت كما عليه مشهور المتأخرين الآن وبعض المتقدمين، ولا كلام لنا بناء على هذا المسلك. أما المسلك الثاني وهم القائلين بالحرمة، القائلين بالحرمة، فنسألكم أيها القائلين بالحرمة، ما هو دليلكم على الحرمة؟ ما هو الدليل على القائلين بالنجاسة، استغفر الله المبنى الثاني، القائلين بنجاسة العصير العنبي، ما هو دليلكم على النجاسة؟ يقول الشهيد لا دليل عندهم على النجاسة إلا دليل التحريم، ففهموا من دليل التحريم بالملازمة العرفية نجاسته، فعندما جاءوا إلى الروايات وقال الشارع يحرم العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا، قالوا لماذا حرمه الشارع؟ قالوا نفس الدليل الدال على التحريم نستفيد منه بالملازمة العرفية الحكم بنجاسته، وإلا لو لم يكن نجسا لماذا الشارع فقط يعني يحرم العصير العنبي إذا غلا؟ هو مو مسكر، ما يسكر العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا. خب وإذا كان يسكر، يسكر في بعض أحيانا مو دائما يسكر، كما يصرحون أصلا الفقهاء بذلك، واضح؟ فإنه ما هو حينئذ النكتة في حرمته، لا نكتة في تحريمه إلا النجاسة، فاستدلوا على النجاسة بدليل التحريم. وحينئذ نقول إذا استدلوا على النجاسة بدليل التحريم، وحيث أن إذن النجاسة متفرع على التحريم، وحيث أن النجاسة التي هي الفرع مشروطة بشرطين، فيستحيل أن يكون الأصل غير مشروط بشرطين، وإلا زاد الفرع على الأصل، إذ مقتضى أن النجاسة إنما حصلت بسبب التحريم وهي متفرعة على التحريم، فكلما أخذ شرطا في النجاسة أخذ شرطا في التفت المطلب، أخذ شرطا في التحريم، وإلا لو اشترطت في النجاسة شيء ولم تشترطه في التحريم هذا يتنافى مع أن النجاسة حصلت بسبب دليل التحريم، بما يعني في دليل واحد فقط وهو دليل التحريم، من هذا الدليل الواحد وهو دليل التحريم استزعنا واستنتجنا النجاسة. فإذا كان دليل التحريم يقول هو حرام فقط إذا غلا، فلا يمكن أن تقول النجاسة إذا غلا واشتر، هل اشتر من وجه منا إذ ما في إلا دليل واحد، فلأن النجاسة دليلها هي دليل التحريم، وحيث أن القائلين بالنجاسة ماذا اشترطوا في النجاسة شرطين وهما الغليان والاشتداد، فهذا كاشف إني أن الأصل وهو التحريم مشروط بشرطين، وإلا لو كان التحريم غير مشروط بشرطين وكان الفرع وهو النجاسة مشروط بشرطين لزاد الفرع على الأصل، واضح المطلب؟ إذن الشهيد الثاني يقول بأنه القائلين ماذا القائلين ماذا القائلين بالنجاسة اشترطوا بشرطين، ولا دليل على النجاسة إلا التحريم، هذا يقتضي أن التحريم مشروط بشرطين، وإلا لو لم يكن مشروطا بشرطين لكان دليل النجاسة غير دليل التحريم، ولا يوجد عندنا دليل. لكن الجواب عن ذلك واضح واضح واضح، وهو أنه النجاسة بناء على الإيمان بها ماذا مأخوذة من دليل المطهرية لا من دليل التحريم. كما هو علمنا في أول اللمعة هو اللي قال لنا كذي، فهو الآن في آخر اللمعة عدل عما هو يعني اللي كان في أول أقوى مما ذكره هنا، لكن هنا في مقام شنو؟ في مقام توجيه العبارة ليس في مقام التبني. يقول ويمكن أن تكون النكتة في ذكر المصنف له الاشتداد اتفاق القائل بنجاسته على اشتراطه على اشتراط الاشتداد. أنا أقرب الضمار اختصارا بعد أنت رجع الضمار. أقول ويمكن أن تكون النكتة في ذكر المصنف للاشتداد اتفاق القائل بنجاسة العصير العنبي على اشتراط اشتداد على اشتراط الاشتداد فيها يعني في النجاسة، مع أنه لا دليل ظاهرا على ذلك أي على ذلك على ذلك مطلقا يعني النجاسة مطلقا ماكو دليل، فضلا عن أنه انفصل إذا غلى أو إذا لم يغلي أصلا ماكو دليل على النجاسة كما اعترف الشهيد الأول في بعض تحقيقاته. يقول كما اعترف به المصنف في غير هذا الكتاب إلا أن يجعل الحكم بالتحريم هي بتحريم العصير العنبي دليلا على نجاسته. أعطنا مثال يصير دليل التحريم يكون يكون يكون, يكون يثبت النجاسة. يقول بلي عندنا في الربويات هاي الأمور الربوية كالدبس وماذا والعنب ماذا إذا غلا فقالوا أنه يحرم، فاستفادوا من دليل التحريم النجاسة. ليش؟ لأنه يتحول إلى خمر، لأنه يتحول إلى خمر. فالفقهاء فهموا من أن الربويات التي لها كثافة عالية إذا غلات ماذا ببعض الشروط وما شاكل ذلك فإنها تحرم، فاستفادوا من دليل التحريم النجاسة. ليش؟ لصيرورته خمران، لأنه الربوات لصيرورة خمر. لكن هذا ما يفيده لأنه سيدخل تحت عنوان آخر سبب العنوان صار خامس صار حقيقة أخرى، فلم يستفيدوا من دليل التحريم النجاسة، بل لأنه التحريم أدى إلى إذا غلا صار محرم لأنه خمر يشمله دليل أن الخمر خمر نجس، فليس حكم النجاسة مستفادا من دليل التحريم، مستفادا من منتزعا من نفس الماء من نفس العنوان. فهذه المقارنة تفيد أو ما تفيده؟ تفيد أو ما تفيده؟ لا تفيده شيء شيئا. شوف العبارة يقول إلا أن يجعل الحكم بتحريمه دليلا على نجاسته كما يندس العصير لما صار خمرا وحرم بلي وحرم حينئذ. خب إذا العصير صار خمر خب يندس قطعا يندس لأنه خمر صار عنوان جديد. احنا كلامنا العصير العنبي إذا غلا يبقى عصير عنبي ما ينقلب إلى حقيقة أخرى، فمع بقائه أنه عصير عنبي كيف تقولون بأنه نجس؟ هي المشكلة. إذا انقلب إلى خمر حتى العصير إذا انقلب إلى خمر صار نجس ونجس صار حرام ونجس ما لنا كلام. فإذا هذا التشبيه ما يفيدنا هذا الكلام. يقول كما يندس العصير لما صار خمرا وحرم حينئذ يعني حال صيرورته خمرا حرم فتكون نجاسته مع الاشتداد مقتضى الحكم بتحريمه معه مع النجاسة، يعني لأن الحرمة مرتبة فتكون نجاسته مع الاشتداد مقتضى الحكم بتحريمه معه، يعني بتحريم ماذا؟ بتحريمه معه مع ماذا؟ مع الاشتداد. واضح يعني عبارة بتحريمه يعني بتحريم العصير العنبي مع الاشتداد لأن النجاسة مرتبة على الحرمة لأن النجاسة مرتبة على الحرمة خلافا في بعض الحواشي بدعين الضمار كله بالغير كاتب لأن الحرمة مرتبة على النجاسة. الحرمة تعني النجاسة تتبع الحرمة عدل في بعض النسخ بعض الحواشي كذي صحيح شفتين بعض الحواشي هكذا شرحين المطلب. أقرأ لكم ضمار بعض الحواشي خب أنا أيام دراستنا كاتبينها عشان أرد يعني أي ذكر كاتبينها فكاتب هكذا في بعض الحواشي: إلا أن يجعل الحكم بتحريمه دليلا على كذا فتكون نجاسته مع الاشتداد مقتضى الحكم بتحريمه مع النجاسة. كاتب عدل مع النجاسة لأن الحرمة مرتبة على النجاسة. شو هذا؟ مع أنه مو صحيح هكذا المفروض. إلا أن يجعل بلي فتكون نجاسته مع الاشتداد مقتضى الحكم بتحريمه مع الاشتداد، لأنه يحرم مع الاشتداد فينجس مع الاشتداد، لأن النجاسة مرتبة على الحرمة. وحيث صرحوا باعتبار الاشتداد في النجاسة وأطلقوا القول بالتحريم، فإحنا بين أمرين، إذا جينا عبارة الفقهاء في النجاسة اشترطوا الاشتداد وفي التحريم أطلقوه ولم يشترطوا الاشتراط، فأنت بين شيئين لا يخلو، إما أن تقول النجاسة مو مسببة عن الحرمة، وإما أن تقول هناك تلازم بين الوصفين، لكن الأول باطل لأنه لا دليل عندهم ظاهرا على النجاسة إلا التحريم، فيتعين أن هناك تلازم بين الوصفين. هل عم بيقوله هو طول المطلب؟ المطلب محتاج هالقطة تطويل، طول يعني محتاج مطلب سهل محتاج هالتطويل. خب يقول التفت: وحيث صرحوا يعني الفقهاء القائلين بالنجاسة باعتبار الاشتداد في النجاسة وأطلقوا القول بالتحريم، يعني ما اشترطوا الاشتداد، لازم أحد أمرين لا يخلوها، إما القول بعدم الاحتمال الأول، إما القول بعدم ترتب النجاسة على التحريم، مش عندهم ترتب يعني دليل النجاسة غير دليل التحريم، هذا بطل أم باطل؟ باطل، لأنه لا دليل عندهم ظاهرا على النجاسة إلا التحريم، أو القول بتلازم الاشتداد والغليان، وهذا هو المتعين، ولكن هي إبطال الأول، لكن هذا مو في احتمالين، لكن الأول باطلون، هي بإطلال الأول، ولكن لما لم يظهر للنجاسة دليل سوى التحريم الموجب، يرجع لحشاية السابقة، يعني إذا كان حرام فهو نجس مثل العصير إذا صار خمر، الحكاية مالته يرجع لها مرة ثانية. يقول يقول لم يظهر للنجاسة دليل سوى التحريم الموجب لظن كونه كالخمر وغيره من الربويات المسكرة، يعني الربويات إذا تحولت لخمر تنجست، واضح عبارة؟ فقالوا أن الربويات إذا غلت تحرم، فاستفادوا من دليل الحرمة النجاسة مثل سويناه الآن، هذا مو شيء جديد الفقهاء استفادوه، لكن قلنا ما يصح، ليش؟ لأن الربويات إذا غلت فالفقهاء يقول وتحولت خمرا صارت خمر، فحينئذ تحرم وتنجس، خب تحرم وتنجس لانتقالها لصيرورتها حقيقة أخرى وهي حقيقة الخمر، كلام نحن العصير عنبي يبقى على على حقيقته. قال: لزم اشتراك التحريم والنجاسة في معنى واحد، يعني في شرط واحد، وهو الغليان مع الاشتداد. إذا كانوا متلازمين في 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 فهل هناك تنافي أن يأخذ كليهما؟ لما في تنافي يقول لا يوجد تنافي. يقول: ولما كان يعني ماذا الغليان والاشتداد متلازمين كما ادعاه، من ادعاه؟ شهيد الأول في الذكرى، لم ينافي تعليق التحريم على الغليان تعليقه على الاشتداد للتلازم. خب أيها أنكم درسه أنكم درس، يبقى هني سؤال: أيها الشهيد، إذا قلت ساعة كم حين لو بعد، إذا قلت بتلازم الوصفين، إذا قلت بتلازم الوصفين، خب فلماذا تذكرهما كثنينهم صريحان؟ هل لا أتيت بشرط واحد؟ فنحن نعرف التلازم، فمع فرض أن ماذا الوصفان متلازمان، لماذا تصرح بكليهما؟ واضح. هنا يأتي ويقول: لكن في التصريح، يعني تصريح الشهيد الأول بتعليقه، يعني بتعليق الحرمة عليهما، تنبيه على مأخذ الحكم، يبين للطالب بأن مأخذ الحكم شنو، ما هو الدليل على التحريم؟ هو النجاسة، مع أنه هذا محل إشكال، أن الدليل على النجاسة هو التحريم، الدليل على النجاسة هو التحريم، يعني يريد أن يقول بأنه الدليل على النجاسة هو التحريم. نخليها لبكرة لأنه فيها مغالطة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. Oh.